نسعى ونأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. لا زال الخلق يتحدث بلسان فصيح عن عظمة خالقه سبحانه وتعالى ورازقه جل جلاله. احنا تكلمنا في المرة اللي فاتت عن قسوة الحياة، وشفنا الحياة قد تكون قاسية جدا على بعض الناس وعلى بعض المخلوقات. قسوة الحياة قد تكون في تقلبات أحوالها، كما قالوا إن الدنيا لن تصفو لك ولن تستقيم لك على حال، أيام فرح وأيام ترح وأيام سرور وأيام أحزان، وهكذا تكون الأيام، وتلك الأيام نداولها بين الناس. الليلة دي احنا هنتكلم عن الحياة في الجليد. الحياة في الجليد حياة قاسية جدا، وده موضوع حلقتنا الليلة دي، الحياة في الجليد. الحياة في الجليد حياة قاسية للغاية. شوف برودة الجو بيوصل لأربعين درجة تحت الصفر. أربعين درجة تحت الصفر يعني 10 أضعاف فريزر التلاجة اللي عندنا في البيت. شوف كده، افتح فريزر التلاجة وشوفه ساقع قد ايه، ده 4 تحت الصفر، أقصى 5 تحت الصفر. تخيل انت بقى لو عشت في 40 تحت الصفر، يعني قد ده 10 مرات برودة، هيبقى الحال عامل ازاي. شوف لما تحتاج تشرب مية تلاقيها متجمدة، البحر تحتيك متجمد، النهر متجمد. شوف لما كل المخلوقات تهرب وتجري وتختبئ، اما تيجي في موسم الصيد وعايز تاكل عايز تشرب عايز، طبعا ده محتاج حيلة بل حيل علشان بس تصل الى اين يكون هذا الصيد. ومعظم المخلوقات في هذا الوقت بتعاني معاناة شديدة، منهم اللي بيختبئ من البرد، ومنهم اللي بيعمل بياد شتوي، ومنهم طبعا للأسف الضعيف اللي ممكن يفترس او يموت، وهكذا. فحياة في الحياة في القطب الشمالي، والقطب الشمالي المتجمد ده هنلاقيه في منتهى القسوة، في منتهى القسوة. يعني ممكن ناس بتعاني من الحر ويبقوا مش طايقين وعايزين يقعدوا في التكييف ويسلطوا المراوح على نفسهم ويبللوا نفسهم بالمية، لكن الحمد لله ان عندك هواء تستطيع استنشاقه، الحمد لله ان عندك مية تقدر تشربها بسهولة. تخيل، يعني قول الحمد لله ان انت تقدر ترتدي ملابسك وتغيرها وتقلعها و يعني تستبدل ثيابا بعد ثياب من غير مشقة. اما تحب تاكل، اديك انت بتروح تصطاد سمك او بتروح تصطاد طيور او بتروح لمحلات تشتري اكلك او بتزرع اكلك بنفسك وبتحصده، ده طبيعي. لكن مفيش طريقة للزروع انك تروح تحفر في الجليد وانك تزرع فيه، مفيش طريقة انك انت تبني هناك شركات ومصانع وتعيش حياتك الطبيعية اللي انت عايشها في الاماكن الحارة اللي احنا عايشينها هنا. طبعا بصعوبة بالغة في ناس بتعيش في درجات حرارة معقولة، يعني 5 تحت الصفر 10 تحت الصفر، اما 50 و70 تحت الصفر ده احساس لا يمكن حد يتصوره. من الطرائف اللي سمعناها من بعض اخواننا في هذه المناطق، يعني انا قابلتهم وجها لوجه، فكان واحد فيهم بيقول احنا عندنا ازمة تلاجات، مش لاقيين تلاجات، نشتريها من السوق. فانا بقول له انت بتتكلم جد؟ قال لي لا طبعا، ده دي مزحة بنقولها هناك عندنا في البلد، ان الثلاجات عندنا قلت وفي اقبال عليها شديد ومحدش لاقي ثلاجات. فالسائل يسأل طب ليه؟ يقول له علشان عايزين يقعدوا جوه الثلاجة، لان الثلاجة جوه 5 تحت الصفر لكن بره 50 تحت الصفر. فبيضحكوا يعني بيمزحوا وبيهزروا ان هم ابرد من الثلاجة 50 مرة، اكبرد من الثلاجة 10 مرات. ففي ظل هذه الحياة الشديدة القاسية تظهر لنا المخلوقات التي تعيش هناك وخلاص استقرت في هذه الأماكن، وإزاي بتعالج حياتها، وإزاي بتطلب رزقها، وإزاي بتربي أولادها، وإزاي حياتهم بهذه الكيفية. إحنا طبعا سنبدأ الليلة دي بأول جزء من هذه الحلقات، وهنبدأ فيها اللي هي الجليد، نشوف الجليد، نشوف الأحياء فوق الجليد. ممكن على أبسط شيء إحنا بنتناوله وبنعيش فيه هنا هم ما يلاقوهوش. يعني هناك إحنا هنا بنلبس الحمد لله تعالى أبيض وأحمر وأسود إلى آخره، هم هناك بيرتدوا الملابس اللي في كلها فرو. يطلع ايه الفرو ده بقى؟ هم ونصيبهم، يطلع فرو دب، يطلع فرو فقمة، يطلع فرو، ما يقدرش يعيش الا كده. تعالوا نشوف اذا كان التقرير جاهز يا استاذ بطريق. تعالوا نشوف الحياة في القطب الشمالي المتجمد، ونشوف المخلوقات هناك عايشة ازاي مع مجموعة من المخلوقات. بعضهم يعيش فوق الجليد وده أمر طبيعي، لكن الجليد المعقول اللي هو 5 تحت الصفر 10 تحت الصفر. لكن لما تدخل الأمور في ما هو أعمق من ذلك وأشد من ذلك هنشوف الفرق الكبير بين حياتنا وحياتهم. وتعالوا نشوف قسوة الحياة في الجليد. اتفضلوا معايا. ده حضراتكم القطب الجنوبي المتجمد. شوفوا هنا الجبال، وشوفوا هنا الأسماك. دي طبعا حياة متكاملة في كل أنحاء العالم، في الغابات وفي الجبال وفي البحار وفي الصحاري وفي الجليد وفي أوروبا وأمريكا وآسيا، وحياة القرود، وادي أوروبا وما فيها من صخب. دي مكونات حياتنا على أرضنا اللي احنا عايشين فيها. لكن هنشوف بقى، ده طبعا لقطة للضباع ووحيد القرن في الغابات. دي لقطة عامة للعالم والحياة حوالينا من كل نواحيها، غابات وجبال وصحاري وأشجار وأنهار وبحار وأسماك وطيور. فده كله هنشوفه إن شاء الله عز وجل. شوفوا هنا طبعا سمكة البراكودا بتحمي أولادها داخل بطنها، وهنا طبعا ده صراع الحياة، كل مخلوق بيسعى على رزقه بيحاول يكتسب قوته. هنشوف بقى النهاردة القارة المتجمدة ما اكتشفوهاش إلا من 200 سنة بس، فقط من 200 سنة ما كانش حد عارف أي حاجة عن هذه القارة. لكن بدأوا يتعرفوا عليها. القارة القطبية الجنوبية أنتاركتيكا، ده اسمها بالعربي وبالإنجليزي. شوفوا هنا حضراتكم هنا شوفوا حضراتكم المنطقة كلها جليد ولا يعيش عليها شيء تقريبا. شوفوا المشهد، يعني جبال مكدسة وصلبة ومفيش حياة غير على الشاطئ المحيط، لكن المحيط نفسه متجمد. وهنا في حيوان ثدي اللي هو بيسموه الفقمة، ده حضراتكم بيعمل فتحة للتنفس بأسنانه، ودي طبعا يعني طريقته في الحياة يعمل فتحة عشان يتنفس منها، لأن هو ما هوش سمكة ولكنه مخلوق بر مائي، بينزل تحت في البحر شوية ويطلع فوق الجليد شوية. هم شوفوا حضراتكم وجودها فوق هنا بيخليها بعيدة عن المفترسات للمحيط، وبتولد بقى وبتتكاثر وبتعيش حياتها، والأطفال بيولدوا على الجليد. شوفوا بقى حضراتكم الجليد هنا، دي أشد درجة حرارة برودة، يعني الطفل هنا ما يعرفش يعيش في المية لأنه لسه ما بيعرفش يسبح، فبيظل فوق اليابسة اللي هي مفروض الجليد ده كله مية بس متجمدة، مية متجمدة في حالة متجمدة يعني جبلية تشبه الصخور اهو، وهم عايشين فوقها. فالام لازم تنزل عشان تصطاد. وشوفوا هنا بتحاول تخبيه علشان الريح ما تأذيهوش. هنا دلوقتي درجة الحرارة 40 درجة مئوية تحت الصفر، والعواصف الثلجية اللي احنا شايفينها دي ممكن تظل ايام، والام يعني بتحمي ابنها وبتحافظ عليه بجسمها، هي عندها يعني طبقة دهون سميكة جدا وفرو كبير جدا، ولكن ايضا عاطفة الامومة هي الاهم. هنا الام بتواجه قرارات صعبة جدا، يا ترى تنزل تاكل عشان تأكل ابنها ولا تظل مع ابنها الصغير هذا الجرو الصغير علشان تحميه. الام قالت انزل علشان اطلب طعام واكل ابني وارجع مرة تانية، وطبعا فوق العاصفة شديدة والطفل ما يقدرش يعوم، ده لسه نونو صغير ما يقدرش يعوم. هنا طبعا يعني افضل شيء علشان يفضل عايش لازم العاصفة دي تمر بسرعة علشان ما تزدادش البرودة عليه وتجمد ويموت. هنا الام بعد ما نزلت شوية كده في التلج في الماء البارد ده تحت، طلعت كده شوية للأسف لقت بعض الجراء بعض الاطفال الصغيرين للفقمة ميتة، وهنا بتنادي على ابنها لقيته عايش، يعني طبعا بيرد عليها يقول لها انا هنا ماما ما تقلقيش انا جايلك، بيحاول ينزل بتقول له تعالى هنا في الحتة الدافية دي. تخيلوا بقى ماء مية في درجة حرارة 40 تحت الصفر، الهواء درجة حرارته 40 تحت الصفر، تخيلوا المية بقى تحت بالرغم انها متلجة وساعة لكنها دافية بالنسبة لهم، بينزلوا يتدفوا فيها تحت كأنه حمام دافي، وينزل الطفل الصغير ده المية دافية وأحسن من ومفيش تحت عواصف، هو هنا مبسوط يا سلام، هو كأنه هنا بيلعب في بانيو مية سخنة. هنا فرصته جيدة جدا عشان يعيش وعلشان يمارس حياته. شوفوا حضراتكم هنا، دي أم وابنها بيعانوا في هذه القارة القطبية، في أيضا في القارة القطبية بيجي موسم حياة وتزاوج وتكاثر. هنا في جورجيا الجنوبية في عدد من البطاريق يوازي 500,000 من البطاريق. فهنا في الربيع ده موسم تكاثر البطاريق عموما، ده بعد ما بيجي الأولاد، بعد ما بيجي الأولاد فبيروح الآباء والأمهات علشان يطلبوا الرزق ويجيبوا أكله. شوفوا هنا بقى أطفال البطاريق اللي هم أبوهم مشيوا طبعا، قاعدين والجو حلو، فبينقي أي حاجة عشان يعملها، هو مش هيقعد فاضي. وهو زي ما انتم عارفين برضو البطريق ظريف وخفيف، زي أستاذنا الأستاذ محمد بطريق كده، اسم على مسمى دمه خفيف. هنا شوفوا بقى حضراتكم بيقعدوا بقى يلعبوا بإيه، بالفرو بتاعهم كأنه كورة كده، كرة يد أو كرة سلة، ده ماسكها والتاني بيحاول ياخدها منه، عمالين يلعبوا. ده صيغة المرح والفرح اللي ماشية بين هذه الطيور علشان يقضوا وقتهم في انبساط. شوفوا حضرتك هنا مشاكل، دي حتة فرو من فروهم بيلعبوا بيها. وهم مش هيسكتوا بقى، هم مش هيبعدوا كتير، هيمشوا ورا الكورة دي شوية، هيلاقوا مخلوق كبير نايم على الأرض، وراحوا يلعبوا عنده. والأبوين رجعوا معاهم الطعام وعايزين الطفل عشان يأكلوه. ده بقى راح هو وأصحابه عشان يتشاؤوا، يعملوا شقاوة. يعني سبحان الله العظيم، إزاي ربنا بيخفف عن خلقه حتى الحيوانات والطيور. لقوا حاجة يلعبوا معاها، بس ايه ده، فيل البحر، فيل البحر ده 4 طن بيعكسوه ويخربشوه ويقعدوا ينقروا له في ديله علشان يلعبوا معاه، هو يقوم من هنا وهم يجروا من هنا زي الأطفال اللي بيخبطوا على البيبان ويجروا. شوف قد ايه ظراف وقد ايه لطاف. وبعد ما خبطوه، اجري يا ولد، روح امشي يا حمادة، ابعد يا توتو. شوف ازاي قد ايه هم عندهم مرح. هنا ابوه وامه رجعوا. الاب هنا شوفوا، تخيلوا ان الاطفال كلهم شبه واحد والاباء كلهم ايضا شبه واحد. الاب ينادي والطفل ينادي، ولكن عشان يسمعوا بعض ويعرفوا بعض لازم في حدود 15 متر زي كده، شبكة الواي فاي وشبكة المحمول، لازم في 15 متر يكون بينهم عشان يسمعوا بعض ويعرفوا بعض من ضمن كل هؤلاء المخلوقات المتشابهة. مفيش ولا نقطة مختلفة، كلهم شبه بعض. ولكن هنا الأب بينادي والطفل كمان بينادي، هو يقول له يا بطريق يا ابني، هو يقول له نعم يا بابا، لحد ما يصلوا إلى بعضهم البعض. هنا عرفوا، اهتدوا لبعضهم وتلم الشمل، ويبدأ الطفل ياكل الوجبه اللي ابوه جايبها له ومخزنها له عملها له، يعني استوت في حلقه. شوفوا حضراتكم هنا، ده هذا الشاطئ في جنوب جورجيا مزدحم للغايه، ومزدحم بكل حاجه، مزدحم بالفقمه، ومزدحم بطائر البطريق، ومزدحم ايضا ب بيقولوا مسمينه سور البحر ومسمينه ايضا فيل البحر. شوفوا حضراتكم هنا ده نايم اهو، لو ما راحش اصطاد تعبان كسلان او اي حاجة بيفقد 10 كيلو في اليوم. هو هنا حاسس ان هو مرهق، لكن ده موسم التزاوج، ففي كثير من الثيران اللي هي عجول البحر او افيال البحر دي عايزة تاخد مكانته، عايزين يبقى هم القائد وهو يبقى هو زوج الإناث، فلازم يحارب ولازم يقاوم. هنا هو بيحذرهم بيقول لهم اوعى حد يقرب، وشوفوا اسنانه، وزي ما بقول لحضراتكم ده حجمه اكتر من 4 5 متر ووزنه 4 طن. شوفوا حضراتكم ده الغازي الجديد بيجري بسرعة بسرعة علشان يفوز بالمكان والمكانة. اما صاحب المكان اهو ضربه ضربة قوية في صدره، وطبعا طبقة الدهون اكتر من 15 سنتي سمك، ده يضرب وده يضرب ده يعض وده يعض. صحيح الدهون ممكن تحميه من البرد، لكن ما تقدرش تحميه من هذه الضربات. 4 طن وزن بيضرب مرة واحدة، و يحاول تحطيم الغشاء الصدري، وهنا بيعضوا عضة جامدة اهو، وشوفوا عينيهم محمرة من للغاية من الغضب ومن الإثارة اللي حاصلة بينهم هما الاتنين. فشوفوا حضراتكم طبعا صاحب المكان أولى بيه، هو صاحب المكان هو اللي فاز وهو اللي طرد الدخيل. هو هنا هو بيقول لهم وسعوا لي المهرب، وبيجري علشان يتفادى بقية العقاب اللي ممكن يناله لو بقي على حاله. هنا بقى قسوة الحياة بعينها، يعني تخيلوا حضراتكم ان هم من 50 سنة انفصلت القارة الجنوبية عن بقية العالم، وحصل انهيار لكتل الجليد، وأصبح في محيط يفصل بين هذه القارة وبين بقية القارات. هنا يعني مشهد عجيب بيجعل المكان ده فريد من نوعه، وبيخليه يعني بيعبر عن التنوع. شوفوا حضراتكم المشهد الجميل ده، ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حيتان، عبارة عن حيتان جاية علشان تصطاد وتاكل وجبة أساسية في الربيع، ياكلوها مع بعض ويعيشوا مبسوطين في هذا الوقت الذي يكثر فيه الغذاء. فشوفوا حضراتكم هنا، هنا 150 حوت أحدب بييجوا علشان ياكلوا. شوفوا حلقه قد ايه كبير وقد ايه يعني مرن، حلقه تحت فكه شوفوا قد ايه، لا يأكل إلا هذا القرديس، نوع من أنواع الجمبري. ده هو أهم حاجة عنده، بياكل 400 تريليون. تخيلوا حضراتكم 400 تريليون واحدة من دي. شوفوا حضراتكم هنا الحيتان بتعمل الفقاقيع دي، ده الفقاقيع دي بتحبس هذا الجمبري في ستار من الفقاقيع، بيفكر انها حوائط ما يقدرش يتخطاها، وبطريقة حلزونية كده بيحبسوا كل هذا الجمبري في هذه الدائرة اهو، ويبدأوا ياكلوا. شوفوا حتى حضراتكم لو تلاحظوا هتلاقوا ان الجمبري بينط من فوق افواههم، لكن التجمع بتاعهم ده تجمع منظم جدا جدا، مفيش حاجة هتفلت، اللي تفلت من واحد التاني ياخدها، واللي تفلت من الاب الاب الابن ياخده، واللي يفلت من الابن الاب ياخده. وادي حضرتك تشوفه، فده ده اعجاز انه كلهم يتفقوا. الحوت الاحدب ده من المخلوقات اللي بتحب الحياة وحدها، بيحب انه يعيش لوحده، ولكن بيجتمع كل سنة في الربيع في هذا المكان ليتعاون مع فصيلته واخوانه وخلانه علشان ياكلوا مع بعض وجبة كبيرة في السنة بهذه الطريقة الفريدة الجميلة. وإن شاء الله تعالى فاصل ثم نواصل حلقتنا مع بعض إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا، مرحبا بكم مجددا في حلقة هذا خلق الله. احنا أظن التقرير كده خلص النهاردة. شوفوا حضراتكم المشهد، حياة متجمدة بالكامل، ما فيهاش إلا فين بعد ما القارة القطبية الجنوبية بتخلص في حالتها المتجمدة دي، لا يتبقى منها إلا شاطئ على مية سايلة، لكنها أيضا متلجة بس فيها شوية سيولة من تحت. احنا طبعا هنكمل بعد كده نشوف يعني المشاهد دي، بس اللي أنا عايز أقوله لحضراتكم، نخلص من اللي احنا شفناه ده بإيه؟ واحد، إن احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، نحمد الله عز وجل على كل حال. ما في حياة إلا وفي حياة أخرى تكملها. يعني الجليد اللي احنا بنتكلم فيه ده جليد مياه نظيفة، فلما بينصهر بيعادل الملوحة اللي موجودة في المحيط. حاجة كمان، وده أمر طبعا كلنا حاسينه، شوف حضرتك لما تروح تجيب أكل في أي وقت غير المسكين اللي قاعد في هذه الأماكن، وده هنشوفه في المرات اللي جاية إن شاء الله. شوف علشان يروح يصطاد يقعد يجيب مناشير ويجيب أشياء يثقب بها الجليد علشان يوصل لمنطقة المياه، ويروح منزل خيط الصيد واحدة واحدة كده علشان يطلع في الآخر كام سمكة يأكلهم هو وأولاده. طبعا في هذه الأماكن مسألة التعليم ومسألة المهارات العلمية دي منعدمة، لا في أماكن للتعليم ولا مدارس ولا معاهد ولا أي شيء. أيضا شوف نعمة ربنا عليك إنك بتلبس ملابس شتوية وصيفية وربيع وخريف، هو المسكين ده ما عندوش غير لبس واحد. شوف حضرتك لما بتحب تدخل الحمام او تحب تغتسل وتتطيب وتتعطر وتهندم منظرك، هو ما يقدرش يعمل كده. يعني هذا المسكين ربما اذا اراد يقضي حاجته ممكن يتجمد اذا خلع ملابسه. شوف النعم اللي عندك، انت عندك ماء ساخن والاماكن دي علشان ياكلوا، عشان ياكلوا او يشربوا بيروحوا يكسروا الجليد ويولعوا نار علشان يصهروا الجليد ده يصبح ماء سائل ويقدروا يشربوه او يقدروا يستخدموه. وبرضو عايز اقول لحضراتكم، حتى في الاماكن التي فيها حضارة وفيها تقدم زي مثلا كندا وزي امريكا، طبعا كندا اكثر برودة من امريكا بكثير، وايضا روسيا، يعني روسيا فيها اماكن، يعني طبعا الاسكيمو فوق كندا والاسكا هي الجزء المتجمد من روسيا. هاتان المنطقتان ما يقدروش يشربوا مية زي ما احنا بنشربها كده طبيعي. احنا عندنا السخان علشان نسخن المية، علشان نتوضأ وعشان نغتسل، لكن هم عاملين سخانات عملاقة للبيوت علشان الماء ينصهر ويقدروا يشربوا منه، يعني الماء متجمد داخل المواسير، فهم بيسخنوا المواسير دي من خلال سخانات عملاقة علشان المياه تقدر تمشي وتتسرب داخل هذا الأنبوب. فأنت تقول الحمد لله، تقول الحمد لله إنك تقدر تفتح شباكك وتشم شوية هواء، هو ما يقدرش يعمل كده. تقول الحمد لله إنك أنت زي ما قلت لحضرتك عندك أشكال وألوان من الطعام متنوع، عندك لحوم أشكال وألوان، لحوم بقر ولحوم جمل ولحوم غنم ولحوم مقطعة ولحوم مفرومة وشاورما وفراخ وبط ورومي، وعندك هو ما عندوش حاجة من دي خالص. ما عندوش حاجة من دي خالص إلا إن كان يصطاد حاجة معدية كده، وهو النوع اللي موجود هو اللي يقدر يتعامل معاه، حيوان مثلا زي الرنة، زي اللامة، حاجات زي كده. ولو عدى انت عندك برضو تروح تشتري الاسماك اشكال والوان، يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله تبارك الله، تدخل المحلات تلاقي اشكال والوان من الاسماك، سمك بوري وبلطي وقراميط ومرجان الى اخره. المسكين ده يدوب اذا عرف يصطاد سمكتين ثلاثة اي نوع ويتعامل معاهم هو واولاده، واقول لكم بياكلوها نيه، بينظفوها ويقطعوها ويحطوا عليها اي حاجه، اذا كان عندهم اي حاجه يقدروا يتعاملوا بيها وياكلوها بهيئتها بحالتها اللي انتوا سمعتوها دي. فده طبعا انت تحمد ربنا، تحمد ربنا والحمد لله. تخيل بقى هذه الاماكن طبعا ما فيهاش مستشفيات، يعني قول لي مستشفى ايه لو انت عشت في المكان ده، فين المستشفى وازاي تتعالج وتتعالج، وفين الصيدليات وفين الدواء وفين. فانت حضرتك تقول الحمد لله. اما الامر الثاني، الامر الثاني وهو خطورة حياتنا بسبب هذه الجبال المتجمدة في القطب الشمالي او القطب الجنوبي، ودي حاجة يا جماعة ما تستهينوش بيها، اسمعوها جيدا ونقولوها لأولادكم والأجيال اللي جاية، وهي إن هذه الأقطاب القطب الشمالي والجنوبي بتنصهر دلوقتي، بتنصهر دلوقتي. يعني إن شاء الله تعالى في الأيام اللي جاية هعرض لكم أحد الأفلام، إن جبل جليدي واحد في دقيقة واحدة انصهر ووقع في المياه كان وزنه 20 مليون طن. بيحسبوها ازاي؟ بيحسبوها بالمساحة في الكتلة، يعني بيشوفوا مثلا المتر المربع يساوي طن، مثلا المتر المربع مثلا يساوي طن. طب ده هو كم متر مربع؟ 2 مليون طن مربع، 2 مليون طن وزنه بينصهر مرة واقع في البحر. ده خطير جدا، خطير للغاية، ان هذه المياه لما بتنصهر بتنزل في المياه الدافية فبتنصهر تماما، فبترفع منسوب المياه في الاماكن المنخفضة وبعدين تغرقها. الموضوع ده ما هوش يعني اكتشاف حديث، ده بقالهم كام سنة. عشان كده انتوا لما تشوفوا مؤتمرات الدول الكبيرة اللي بتتكلم عن المناخ وبتتكلم عن الجو وبتتكلم عن درجات الحرارة والاحتباس الحراري وان العالم اصبحت حرارته اكثر مما مضى، وده اثر على هذه الجبال الجليدية وصهرها خلاها انصهرت وبدأت تنساب وتنطلق منها امواج من الشلالات بتنزل على البلاد المنخفضة. ده يقلقك ويقلقك جدا جدا جدا، لان انت من هذه البلاد المنخفضة. يعني يقال ان البحار التي ينزل فيها هذا الجليد ستنطلق حتى تصل إلى البحر الأبيض المتوسط. طب إحنا عندنا كام مدينة على ساحل البحر الأبيض المتوسط؟ إحنا عندنا مرسى مطروح، وعندنا الساحل الشمالي، وعندنا بلدنا الحبيب الإسكندرية، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يسلمهم ويغنمهم ويسلم أهل مصر وأهل البلاد العربية والإسلامية جميعا لرب العالمين من كل سوء وشر. ولكن ده كلام موجود، وعلى فكرة هم عاملين حتى عملوا أفلام كتير عن الموضوع ده علشان يوضحوا للناس العامة، لأن مش كل الناس هتقعد وتقرأ تقارير وتسمع محاضرات وتقرأ كتب وتشوف أبحاث والكلام ده، مش كتير من الناس أو قليل جدا جدا اللي هيعمله أو يهتم، لكن هم اضطروا إن هم يعملوها أفلام عشان عوام الناس تنتبه، عشان عوام الناس تنتبه إن في خطر قادم. الخطر القادم ده ما هوش من جهة واحدة، ده من كذا جهة، بس هي الجهة اللي بنتكلم عنها هي جهة الجليد. حاجة كمان، ودي نظرية معتبرة جدا جدا جدا. ايه هي النظرية المعتبرة دي؟ النظرية المعتبرة دي بتقول ان القيامة الرابط، ودي من علامات القيامة. ليه قالوا؟ لان الناس، ده كلام العلماء المسلمين يعني، قالوا لان علامات الساعة نوعين. النوع الاول تغير في احوال الناس، يصدق الكاذب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين ويكثر القتل وتكثر النساء ويكثر المال ويفشو وتقل الأمانة وتضيع الأمانة ويوسد الأمر إلى غير أهله ويقل العلماء ويكثر السفهاء والرويبدة يتكلم في أمر العامة إلى آخره. دي كلها من علامات الساعة. طيب إيه اللي جاب علامات الساعة للجليد وللأرض وللشمس وللسماء وللجبال؟ ما هو أنا لسه جاي لحضرتك، إن علامات الساعة نوعين، نوع في البشر، نوع في الناس في أخلاقهم تصرفاتهم زي ما قلت لحضراتكم كده، الخيانة والقتل والتبرج والسفور وكثرة النساء قلة الحياء إلى آخره، وعلامات أخرى هي العلامات التي في الكون نفسه، علامات في الأرض، علامات في الجبال، علامات في الشمس، ستخرج الشمس من مغربها إلى آخره. أيهما أشد؟ أيهما أخطر؟ الأخطر هو تحول الكون، لأن لما الكون بيتحول ملوش رجع تاني. فقالوا علماء المسلمين، والكلام ده موجود طبعا في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وموجود في كتاب عظيم للشيخ مصطفى العدوي الله يحفظه ويبارك فيه، اسمه الصحيح المسند في الفتن والملاحم وأشراط الساعة. فجايب آراء العلماء في الموضوع ده، بيقول إن علامات الساعة نوعين، نوع في تغير البشر أخلاقهم نفسها، ونوع في تغير الكون، وده هو الأشد. ايه الرابط بين الاثنين؟ الرابط بين الاثنين قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. نقول بقى من تاني، يعني فساد الانسان يتبع فساد الكون من بحر ومن طير ومن حيوان، ايوه، حتى الماء اللي بتشربها، حتى الهواء اللي بتتنفسه، حتى الجبال اللي حواليك، البحار اللي انت بتركبها، كل ده بيتغير ويبقى ضدك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. نسأل الله أن يتوب علينا ويغفر لنا ولكم يا رب العالمين. يبقى تغير أحوال الكون تغير خطير بالشكل ده، ويبدأ بقى الناس لما بعد ما بيقتلوا هم بعضهم تجيلهم طوفانات وتجيلهم زلازل ويجيلهم صواعق وينزل عليهم نيازك من السماء وينصهر عليهم جبال الجليد و هي دي سنة الله في أرضه. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. ربنا سبحانه وتعالى قال فكلا أخذنا بذنبه، كل واحد بذنبه، وما ربك بظلام للعبيد، ما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى بما كسبت أيديكم، اللي انت بينالك بما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم ليه؟ من اهتدى فلنفسه، معايا؟ من أحسن فلنفسه، من جاهد فلنفسه. طيب ومن ضل فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقوله تعالى والليل إذا يغشى، والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى، إن سعيكم لشتى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يبقى اللي احنا بنعمله بنفسنا بإيدينا في حياتنا وحياة غيرنا من الإفساد هيتحول يبقى في حاجات الأول يراها الناس إنها خفيفة لكنها مقدمات لما هو أخطر، هيتحول يبقى في مالك، يحرم الرجل الرزق بالذنب يصيبه، يتحول يبقى في جسمك، يتحول يبقى في قلبك، يتحول يبقى في حياتك، يبقى أحزان وألام وأمراض إلى آخره. فإذا اشتدت المعاصي في الناس يتغير الكون، يبدأ الكون إيه؟ يتغير. ولذلك النبي عليه السلام يقول ويل للعرب، اسمعوا الكلام ده جيدا، لأنكم أنتم ترون تغير الأحوال والظروف وتغير الأمور في كل مكان، حتى بلاد الحرمين الحبيبة يحدث فيها ما يحدث من فساد وإفساد، ويحدث فيها من شر، ويحدث فيها من أدوات ترفيه تغضب الله ورسوله. في بلاد الحرمين الطيبة العفيفة، البلد التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام تغير شديد. وانتظروا ما يغير الله عز وجل في مثل هؤلاء الناس. ولذلك قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وأذكركم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. من آوى محدثا يعني إيه؟ يعني تجيب واحد فاسد فاسق، سواء كان مغني ممثل فاجر بيعمل أي مصيبة، وتروح مدخله على بلاد الحرمين، لعن الله من آوى محدثا. وفي رواية أخرى قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في الحرم، يعني ملحد في الحرم سواء كان مكة أو المدينة، هذا لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم. الذي يلحد في الحرم المكة أو المدينة، قال تعالى من يرد فيه بإلحاد بظلم، من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فيا ويل من يغير في الحرمين، ويا ويل من يغير في سياسة الطاعة والعبادة في الحرمين، ويا ويل من يدخل فيها الفساد والإفساد. والمحدث اللي هو الشخص الذي يحدث الشر، أو المحدث في رواية أخرى وهو الشر نفسه كالحفلات والأفلام والمسلسلات والمسارح والكلام ده، كل ده حرام، وسيسأل عنه أصحابه يوم القيامة بما لوثوا الحرمين، وسيسألون في الدنيا قبل الآخرة، وسترون عواقب هذا في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله. ولذلك نقول قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأقول لإخواني لا تنجرفوا وراء الصيحات والفزعات للإفساد، ولا تجر وراء المفسدين، ولا تطيع أمر المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، ولا تنبهروا بالأضواء، فإن هذا هؤلاء قوم لوط عصوا الله فخسف بهم الأرض، وها هو قارون أفسد بماله فخسف به وبداره الأرض، وهو فرعون تكبر بملكه فأغرق أمام رعيته وأصبح لمن خلفه آية، وهو قوم عاد وثمود كانوا أقوى الناس بعضهم. فأما عاد فأهلكوا بالطاغية، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصار عاتية سخرها عليهم 7 ليال. فهذا الأمر يعني ليس له مخرج. أنت تعصي الله عز وجل، وبعدين عايز كمان تعيش مرتاح، عمرك ما تعيش مرتاح، وبالذات في الحرمين، بالذات في الحرمين، لأن المعاصي التي تحدث في الحرمين تكون أشد عقوبة، وتكون أشد في ضررها وفي عواقبها من غيرها. لأن الحرم ده بيت الله الحرام، بيت الله الحرام ومدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأصلحوا ولا تفسدوا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الجميع وأن يهدي الجميع لما فيه رضاه. وأذكر القائمين على هذا الأمر في بلاد الحرمين الشريفين، قال النبي عليه السلام: سبعات يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أولهم الإمام العادل. فالإمام العادل الذي يعدل بين الرعية، الذي يعدل في حكمه بما أنزل الله عز وجل، وبلاد الحرمين كانت هي أول من يحكم بما أنزل الله. غير كده إن أيضا إن أذكرهم بأن الحسنات والطيبات التي حدثت في الحرمين في عشرات السنين الماضية كانت هي التي أثرت في الناس تأثيرا طيبا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الجميع لما فيه رضاه، وأن يوفر علينا سبحانه وتعالى، وأن يقينا شر الأشرار. اللهم إنا نسألك أن تقينا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما طلع عليه الليل والنهار، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا الظالمين بما شاء وكيف شاء، وأن نجعله في نحورهم ونعوذ به من شرورهم، وأن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفيناهم بما شاء، وأن يجنب أمتنا الزلل والخلل والمعاصي والشر. وأسأله سبحانه وتعالى أن يباعد بيننا وبين الفتن والمحن والوباء والغلاء، وأن يجعل أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل أمة المسلمين أمة طيبة فيها السخاء والرخاء والإخاء. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على كلمة سواء، كلمة التوحيد الطيبة، وأن يعافي العلماء ويعيدهم إلى سابق عهدهم من نشر الخير ونشر الدعوة إلى الله. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أحبتي، بالحب التقيت بكم وبالشوق أنتظركم في الحلقة القادمة إن شاء الله. من هذا خلق الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق وجمل في حب الله.